ساعتنا تشير إلى السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. باقر كاني يلتقي منسق الاتحاد الأوروبي ويبحث معه كيفية استمرار مفاوضات فيينا في الأيام المقبلة. صحيفة الجارديان تكشف عن ضغوط وتهديدات سعودية لإغلاق التحقيق الأممي في الحرب اليمنية. بوتين يقول إن روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية مناسبة ردا على استفزازات حلف الناتو. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كاني اليوم منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا لبحث تنسيق الترتيبات لاستمرار المفاوضات في الأيام المقبلة. كما سيجتمع باقر كاني لاحقا بممثلي الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في مفاوضات فيينا، وذلك في سياق المشاورات المكثفة التي أجراها خلال الأيام الماضية. باقر كاني كذلك التقى في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت، وبحث معه العلاقات الثنائية والدولية ومفاوضات فيينا الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي الجائر عن إيران. حول جلسات الجولة السابعة من مفاوضات فيينا والتي تهدف طهران من خلالها لإلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
جلسات الجولة السابعة من محادثات إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني متواصلة في فيينا، فبعد الاجتماع الرسمي الذي عقد الاثنين ومناقشة مجموعة الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم الأربعاء. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. دبلوماسيون أوروبيون كبار تحدثوا عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الست الماضية، وأشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة أوضح بحلول نهاية الأسبوع، محذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت انطلاقة المحادثات، لا رهانات إيرانية كبرى، فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب إيران، التي تشدد على أولوية هذه القضية وتؤكد أن لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض، مع علم الأطراف الأخرى بذلك، كما تشترط عدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية. وفي حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده، فيما أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد. وعلى وقع المفاوضات لم يخفي الكيان الإسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول إليه هذه الجولة، بعدما وصف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت حالة الكيان الإسرائيلي عشية بدء المفاوضات بالقلقة جدا. تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المطالبة بعدم رفع الحظر عن إيران، آخرها لوزير الخارجية يائير لابيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعيا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران.
على أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في سوريا مع إقامة صناعات مشتركة بين البلدين. وعقب زيارته مدينة عدرا الصناعية شمال دمشق، أكد فاطمي أمين أن سبب الزيارة هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لإعادة المكانة التجارية لسوريا بعد تضررها بالإرهاب. كما وقعت طهران ودمشق على 4 وثائق للتعاون الثنائي في المجالات الصناعية. يذكر أن الجمهورية الإسلامية افتتحت مؤخرا المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق، والذي يضم عدة شركات تعمل في سوريا. تعرض رتل شاحنات محملة بمواد لوجستية للقوات الأمريكية إلى انفجار عبوة ناسفة أسفر عن احتراق شاحنتين بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة السورية. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم وقع بمنطقة المالكية قرب أحد المعابر غير الشرعية، مشيرة إلى عدم ورود أي معلومات بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن التفجير بين صفوف الجيش الأمريكي. وفي محافظة حلب أصيب مدنيان بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في محيط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركية والجماعات المسلحة الموالية لها. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن السعودية تستخدم الحوافز والتهديدات كجزء من الضغط الذي تمارسه من أجل إيقاف التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب اليمنية. ووصف سياسيون ودبلوماسيون وناشطون الأفعال السعودية بأنها حملة ضغط خفية، وأضافوا أن السعوديين قد أثروا من خلال هذه الحملة على المسؤولين من أجل ضمان وقف التحقيق. وتأتي هذه الضغوط بعد أن نجحت الجهود السعودية عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول أكتوبر الماضي ضد تمديد التحقيق المستقل في جرائم الحرب لدى السعودية. قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن يدنا لا تزال ممدودة لسلام مشرف يضمن سيادة وكرامة واستقلال اليمن، وهذا لن يتحقق إلا بحوار يمني دون أي مؤثرات أو وصاية خارجية. وفيما يخص دعوة أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي ونائبه عبد العزيز جباري إلى وقف الحرب في اليمن فورا، اعتبر البخيتي أن هذا البيان لا يمثل كل الجهات التي تورطت في استدعاء العدوان إلى اليمن والقتال في صفهم، حيث لا يزال قرار قيادات تلك المكونات بيد دول العدوان. لنسمع إلى ما قاله عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي بهذا الخصوص.
بداية لا بد أن نؤكد أن يدنا لا تزال ممدودة للسلام، من أجل سلام مشرف يضمن كرامة وسيادة واستقلال اليمن، وهذا لن يتحقق إلا بحوار يمني بدون أي مؤثرات أو وصاية خارجية. وطبعا البيان الصادر عن بن داغر وجباري هو لا يمثل كل المكونات السياسية التي تورطت في استدعاء هذا العدوان وفي القتال في صف العدوان، حيث لا يزال قرار قيادات تلك المكونات بيد دول العدوان. ولكننا على أي حال نرحب بكل صوت حر تأكد له في نهاية المطاف بأن الحرب على اليمن هي حرب عبثية، لأنها لن تحقق أهداف دول العدوان منها. وطبعا ما أكده بن داغر وأيضا جباري هو ما بات مقتنع به الجميع، وهذا واضح في خطاب دول العدوان. ففي بداية العدوان كانوا يشترطون لوقف الحرب تسليم صنعاء، أما اليوم فهم يطالبون فقط بوقف عملية تحرير بقية المناطق اليمنية من أجل أن نعترف باحتلالهم لليمن، وهذا الشيء غير وارد. فعملية تحرير اليمن ستستمر حتى تحرير كل أرض اليمن.
توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي باتخاذ إجراءات عسكرية تقنية مناسبة رداً على استفزازات الحلف، وقال بوتين إن التهديدات تقترب من حدود بلاده، مشدداً على أن موسكو ستمنع دول الناتو من التوسع شرقاً تجاه الأراضي الروسية. وأشار بوتين إلى تجاهل الغرب مخاوف موسكو من تعاظم توسعات الناتو، مبدياً اقتراحات حول بدء مفاوضات جوهرية لتحقيق ضمانات قانونية تتعلق بهذه المسألة. وكان بوتين حذر مؤخرا من مغبة وجود منظومات صاروخية للناتو على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاس وفقا لمبادئ التهديد بالمثل. يقول مراقبون أن حملات التلقيح ربما نجحت في التقليل من أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا، إلا أنها قد تتهاوى أمام تفشي السلالة الجديدة أوميكرون في ظل مخاوف من عدم جدوى ما يتخذ من إجراءات للحد من تفشيها. المزيد في السياق التقرير التالي.
ربما نجحت حملات التلقيح بالتقليل من أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا، إلا أنها قد تتهاوى أمام تفشي السلالة الجديدة أوميكرون في ظل مخاوف من عدم جدوى ما يتخذ من إجراءات للحد من تفشيها. السلطات الكندية أكدت أنها ستطلب من الوافدين جواً من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة إجراء اختبار كوفيد-19، كما ستعمل على توسيع نطاق الحظر المفروض على المسافرين من جنوب أفريقيا ليشمل الوافدين من مصر ونيجيريا وملاوي بعد رصد حالات جديدة من الإصابات بالسلالة الجديدة. وفي البرازيل تم إعلان تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بالمتحورة أوميكرون لدى مسافرين وصلوا من جنوب أفريقيا، بما يعني أن العدوى وصلت لقارة أمريكا اللاتينية بأكملها. أوروبيا أكدت السلطات الفرنسية أنها تنتظر تسجيل مزيد من الإصابات بالمتحورة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد بما فيها العاصمة باريس.
اتخذنا قرارات سريعة شملت تعليق الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا، وقمنا بمتابعة جميع المسافرين الذين كانوا هناك خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت هناك حالات إصابة إيجابية.
أما هولندا فأكدت تسجيل إصابات بالمتحورة الجديدة بين مسافرين قادموا من جنوب أفريقيا، إلا أن حجم التفشي ما يزال غير معروف. منظمة الصحة العالمية أرجعت ظهور المتحورة الجديدة للتوزيع غير المتكافئ للقاح، وأكدت أن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي لمزيد من التغييرات على الفيروس.
أكثر من 80% من اللقاحات في العالم ذهبت لدول مجموعة العشرين. البلدان منخفضة الدخل ومعظمها في إفريقيا تلقت 16% فقط من جميع اللقاحات. كلما استمر عدم المساواة زادت فرص تفشي الفيروس وتطوره بطرق لا يمكننا التنبؤ بها أو منعها.
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري. وهتف آلاف المتظاهرين مجددا في الخرطوم لا شراكة ولا تفاوض، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم، فيما خرج محتجون آخرون في مدن من بينها بورسودان وكسلا ونيالا وعطبرة، كما شهد ساسة ممن أطلق سراحهم مؤخرا يشاركون في الاحتجاجات. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب الاتفاق الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. أفادت الخارجية الأمريكية في بيان بأن وفدا من الولايات المتحدة التقى مع ممثلين من حركة طالبان الأفغانية في قطر يومي الاثنين والثلاثاء. وحسب البيان ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي أن الطرفين تبادلا الآراء حول قضايا السياسية والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن والمجال الإنساني، بما في ذلك المناقشات حول التسهيلات اللازمة في الخدمات المصرفية وتوافر السيولة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. باقر كان يلتقي منسق الاتحاد الأوروبي ويبحث معه كيفية استمرار مفاوضات فيينا في الأيام المقبلة. صحيفة الجارديان تكشف عن ضغوط وتهديدات سعودية لإغلاق التحقيق الأممي في الحرب اليمنية. بوتين يقول إن روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية مناسبة رداً على استفزازات حلف الناتو. مستمعين الأعزاء، شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام روناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. أيها الأحبة، لا زال العديد من الناس وفي يومنا هذا، والعالم يشهد كل يوم تطورا ويشهد كل يوم تقدما، يلجأ وعندما تواجهه مشكلة ما إلى الذين نطلق عليهم عادة السحرة والمشعوذين. أيها الأفاضل، هذه الظاهرة التي طالما تسببت في خلق مشاكل عدة تكون أغلب الأحيان بين الزوج والزوجة، أو بين زوجة الابن وأمه، أي بين الكنة والحماة أو الحمام. لهذا أعزائي، وفي حلقة اليوم سوف نستضيف وكما عودناكم في حلقات البرنامج ضيفين من ضيوفنا الأعزاء، وهما سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذ الدكتور نبيل القطان الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من لبنان أيضا، وذلك لأجل إلقاء الضوء أكثر من خلال طرح أسئلة عدة ومناقشة الموضوع للوصول إلى أفضل الحلول، فتابعونا.
أعزائي الكرام، تزوجت حنان بالشاب الذي كانت تحلم به دائما. إنه شاب قوي ونشيط، وسيم جميل الطلعة، يعمل مهندسا في إحدى الشركات المشهورة في العاصمة. لكنها ومنذ الوهلة الأولى التي تقدم إليها لخطبتها طلبت منه العيش في بيت مستقل، رغم أن البيت الذي يعيش فيه مع والديه هو ملك له. لكن نبيلا رفض ذلك وقال: لا أرى في طلبك أمرا منطقيا، ولا أرى داعيا لأن أترك أمي وأبي لوحدهما في بيت أنا أمتلكه لأذهب وأبحث عن بيت آخر. قالت له حنان بكل رفق وتهذب: ولما تتعب نفسك يا زوجي العزيز وتبحث عن بيت آخر؟ فبيت أبي كبير جدا، وأنت تعرف أن فيه أكثر من جناح، وتأكد أنه سيكون سعيدا جدا لو طلبت منه أن يخصص لنا أحد أجنحة البيت لنسكن ونعيش فيه. رفض نبيل مرة أخرى اقتراح زوجته، وحاول أن يتحدث بموضوع غير موضوع السكن حتى يتفادى حدوث أي مشكلة بينه وبين حنان منذ الأيام الأولى لعلاقتهما. لم ترضى حنان بما قاله نبيل، لكنها أخفت ذلك واستطاعت أن ترسم على وجهها ابتسامتها العريضة المعهودة حتى تتلافى الموقف. عند صباح اليوم التالي، ولما اتصلت أمها بها، روت حنان كل ما جرى من حديث بينها وبين زوجها نبيل. فقالت لها الأم: أنت تظلين ساذجة ولا تعرفين كيف تتصرفين مع زوجك. سكتت برهة وقالت لأمها: وماذا تقصدين يا أمي؟ قالت لها: تعالي إلي عند العصر وسوف أشرح لك ماذا عليك فعله. قالت لها حنان: ولماذا عند العصر؟ كلها ربع ساعة وسأكون عندك يا أمي. وفعلا ما هي إلا أقل من ربع ساعة حتى صارت حنان في بيت أمها.
أعزائي الكرام، لما وصلت حنان كانت أمها قد أعدت لها بعض اللفافات الورقية. سألتها حنان بتعجب عنها، فردت الأم: لا تسألي، فقط خذي هذه الأوراق الملفوفة ونفذي ما قلته لك، فسوف يطيعك زوجك في كل أمر وفي كل مطلب تطلبينه. لم تتردد حنان أبدا، وأخذت اللفافات من أمها وعادت أدراجها إلى البيت بسرعة لئلا يصل زوجها قبلها. ولما وصل نبيل وجد زوجته قد أعدت له طعاما شهيا واستقبلته أفضل استقبال. لم يندهش نبيل من ذلك، فهي زوجته وليس في ذلك غرابة، لكنه سألها بلطف وقال: أراك مبتهجة كثيرا اليوم وعلى غير عادتك. ضحكت حنان وقالت: وما وجه الغرابة في أن أقوم بواجبي تجاه زوجي الغالي الحبيب؟ لم يطل نبيل الحديث مع زوجته وراح يتناول الطعام بكل شهية، وبعد أن اكتمل منه توجه إلى غرفته ليرقد قليلا إلى النوم. ولما وضع رأسه على الوسادة وأخذ يتقلب يمينا ويسارا، فجأة اكتشف شيئا قد أخفي تحتها، فوجد فيه حروفا مكتوبة بطريقة لم يألفها من قبل. حاول قراءتها فعجز ولم يتمكن، ولكن تأكد له أن زوجته قد وضع سحرا تحت رأسه. ولكن لماذا؟ هذا الذي لم يعرفه أو يجد له تبريرا. لم يتفوه نبيل بكلمة مع زوجته، ولم يقل لها شيئا بخصوص السحر، بل كتم الأمر وكأنه لم يعلم به. لذلك فقد ظنت حنان أن السحر قد جاء بالنتيجة المرجوة كما يقولون، ولهذا فقد راحت تكرر عملها يوميا ودون ملل. حتى مر أكثر من أسبوع ونبيل على هذا الحال، يتناول أشهى المأكولات ومن ثم يذهب إلى غرفته ويغط في نوم عميق، لأن نبيلا عندما أدرك ما تقوم به زوجته من سحر وتضعه تحت وسادته، لم يدرك في نفس الوقت أن حنان تقوم أيضا بوضع أكل مسحور وشرب مسحور في سفرته. لذلك بعد أن مر الأسبوع بكامله، بدأ نبيل يشعر بآلام في بطنه وعدم شهية مثل ما كان يشتهي في السابق. بطبيعة الحال انتبهت حنان إلى ذلك، خاصة بعد أن شكى نبيل أكثر من مرة آلاما في بطنه، لكنها لم تعر أدنى اهتمام، لأن همها الأول والأخير كان لتحقيق غايتها وجعل زوجها رجلا مطيعا يخضع في النهاية إلى مطالبها ويذهب بها إلى بيت أبيها ليعيش سوية بعيدا عن أبويه قريبا من أبويها. مستمعينا الكرام، بعد أيام قلائل تدهورت حالة نبيل أكثر، فاضطر إلى استدعاء الطبيب إلى البيت لعدم تمكنه من مغادرته بسهولة. لم يكتشف الطبيب سبب آلام بطنه، لذلك أعطاه بعض العلاجات التي تهدئ من آلامه، وهذا ما زاد من المرض وتفاقمه. في اليوم التالي وهو في طريقه إلى المطبخ، شاهد نبيل زوجته وقد كانت تضع بعض الأشياء في الأكل. سألها على الفور: ما الذي تقومين به؟ تفاجأت حنان كثيرا، فلم يخطر ببالها أن يكون زوجها خلفها في تلك اللحظة. قالت له: والخوف والقلق باديان عليها. ماذا قلت؟ لم يكن بيدي شيء أبدا. تفاجأ نبيل هو الآخر لسبب إخفاء حنان للأمر، وقال لها: أي شيء؟ لقد شاهدتك الآن وأنت تضعين ما يشبه البودرة أو الأتربة في الأكل. ارتبكت حنان كثيرا وحاولت أن تخفي ما كان بيدها بسرعة، لكن نبيلا أسرع وأخذ منها تلك اللفافة فوجدها مشابهة لتلك التي كانت تحت الوسادة، إلا أنها لازالت تحتوي على بقايا أتربة وأعشاب. غضب كثيرا وقال: ماذا كانت تحتوي هذه اللفافة؟ هل يعقل أنك تستخدمين السحر معي؟ هل يعقل أن تضعي شيئا في الأكل وأنا الذي أتساءل مع نفسي منذ أيام، يا ترى ماذا أصاب بطني؟ لماذا صارت تؤلمني كثيرا خاصة في الفترة الأخيرة؟ حاولت حنان أن تدافع عن نفسها، إلا أن نبيلا بدأ يوجه لها سيلا من الكلمات وسيلا من التهم بسبب ما قامت به. في هذه الأثناء كان هناك شخص يطرق الباب، ولما فتح له نبيل الباب وجد أنها امرأة، فسألها: من أنت؟ قالت: أنا جارتكم أم سعيد، أرجو إعطاء هذا الكيس لزوجتك. لما ذهبت الجارة أم سعيد، فتح نبيل الكيس فوجد فيه مجموعة أخرى من اللفافات المسحورة. عاد نبيل إلى زوجته وقال لها: خذي هذه القصاصات التي أنت وأمثالك لازلتن تؤمن بها وتظنن أنها ستحقق لكن غاياتكن وأهدافكن.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، ساءت العلاقة كثيرا بين حنان ونبيل بسبب بعض الورقات التي كتب عليها رموز خالية من المعنى وخالية من المعاني، لا تنفع بل تضر كثيرا وتسيء كثيرا إلى أهم ما في الحياة الزوجية، ألا وهي الثقة المتبادلة. لذلك نتوجه إلى ضيفنا سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي في الزوجة التي تلجأ إلى استخدام السحر والشعوذة مع زوجها لكي وحسب ما تظن أنها سوف تجبره أو تخضعه إلى إرادتها حتى يؤدي لها كل ما تتمناه ويحقق لها كل ما تريد، وما عقاب المرأة التي تحاول أن تخدع زوجها وتوهمه بأنها تحبه وهي في ذات الوقت تؤذيه وتؤذي صحته من خلال تناوله بعض الأطعمة الفاسدة أو الأتربة المخلوطة بالأعشاب الضارة بغية تحقيق أكاذيب الساحر أو المشعوذ. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني ما تفضلتم به من عرض للمشكلة الواقعة بين الأخ نبيل وزوجته حنان، نعم يعني هي من المشاكل المتفشية في المجتمع، وغالبا ما يكون هناك كثير من المشاكل التي تكون يلجأ إليها الزوج أو الزوجة بطرق من السحر أو الشعوذة. ولذلك نعم ما تفضلتم به أن الأخ نبيل هو يعني الزوج يعني كأنه لا يستمع إلى زوجته، وهذه مشكلة من قبل الزوج، لأنه نعم نحن مطلوب منا كأزواج ورجال يعني مع زوجاتهم أن يتفهم زوجته وأن يسعى لأن يكون متفهما ومستمعا لزوجته، لأنه في كثير من الأحيان عدم استماع الرجل والزوج إلى زوجته وعدم تفهمها قد يلجئها بطريقة ما إلى استعمال هذه الأساليب. وكذلك ما قامت به الزوجة حنان أيضا هو أسلوب متفشي عند النساء والزوجات وكثير من الناس الذين يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب في التعامل مع أزواجهم أو مع الغير. ولذلك نعم هنا أنا أريد أن أتقدم لأقول بأنه غالبا ما تكون هذه الأساليب التي نلجأ فيها إلى الشعوذة، طبعا هي أساليب ناتجة عن الضعف والجهل، لأنه غالبا الإنسان الجاهل والضعيف أو الإنسان الجاهلة والضعيفة التي تحاول أن لا تتفهم المشكلة، ولذلك هذا أسلوب الضعيف حسب ما أعتقد، وهذا أسلوب العاجز أنه يحاول أن يقفز فوق المشكلة ولا يحاول أن يشغل عقله وأن يعطي شيئا من حياته لحل هذه المشكلة. لذلك هنا لابد أن ننبه على أمر أن هذا الطريق وهذا الأسلوب عبر السحر أو الشعوذة حقيقة من أمور محرمة في الإسلام، بغض النظر عن أن يكون لمثل هذا الأمر حقيقة. نعم عندما نقول بحرمة السحر والشعوذة لا يعني أن الساحر والمشعوذ يستطيع أن يؤثر في نفوس الناس وعقول الناس وقلوب الناس. غالبا ما تكون هذه الأساليب أساليب دجالين. ولذلك أتقدم من خلال هذا البرنامج إلى كل المستمعين الذين نحترمهم ونجلهم إلى أن أكثر من يمارس الشعوذة والسحر ويلجئ الناس إليها هم دجالون يحاولون أن يستفيدوا من عواطف الناس أو يحاولوا أن يستفيدون من الأمور المادية وعند الناس. ولذلك الإسلام حرم الشعوذة، والذين يتعاطون مسألة السحر والشعوذة في الإسلام لهم عقاب خاص يعني يفرضه عليهم الحاكم الشرعي. إني أتقدم بنصيحة إلى الأخت حنان لأقول لها بأنها عليها أن تدرس المشكلة مع زوجها بطرق علمية، أن تحاول أن تتفهم زوجها، وإن كان لا يوافقها في كثير من الآراء فإنها قد أضرت بعلاقتها التي كانت تريد لها أن تسلك مسلكا صحيحا، لأنها كما فهمت أنها كانت تريد أن يطيعها زوجها، ولكن بهذه الطريقة عندما اكتشف زوجها أنها تستعمل السحر والشعوذة فقد أضرت به صحيا من خلال كأنه بعض الكتابات أو ما إلى ذلك، ولكن ليس تأثيرا للسحر. وثانيا هو بدل أن تحل المشكلة هي زادت تعقيدا، بذلك فقد الثقة الزوج بزوجته. ولذلك أتوجه إلى الطرفين، إلى الزوج للعفو والمسامحة وأن يتفهم خطأ زوجته، وأيضا أتوجه إلى الزوجة حنان أن لا تكرر ما قامت به وأن تستغفر الله عز وجل وأن تعيد الحياة بطريقة ما مع زوجها إلى مجاريها الصحيحة.
أيها الإخوة والأخوات، بعد أن تابعنا ما قاله سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الدكتور نبيل القطان الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من لبنان لسؤالي عن التداعيات الاجتماعية التي يخلفها لجوء المرأة لاستخدام السحر والشعوذة مع زوجها، وكيف يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة، فلنستمع إليه.
هلا السحر موجودة بكثرة بالوطن العربي وحتى بالبلدان الأوروبية كمان موجودة بكثرة، وبريطانيا هي مرتع الشعوذة، وموجودة بأوروبا وموجودة بأمريكا وموجودة بلبنان وموجودة بالعالم العربي، ولكن اللجوء لهالوسائل هذه ستؤدي إلى تدهور بالعلاقات الزوجية أو الغرامية أو شو ما تسميها، تؤدي إلى تدهور مش بسبب السحر، بسبب اكتشاف الأشياء إنه واحد ما بقى عنده ثقة. إذا اكتشفها مثل نبيل لما اكتشف حنان إنه حطت له على الورق عم تحط له بالأكل، ما بقى يصير عنده ثقة فيها يعني بحياته الزوجية، إنه واحدة عم تشتغل من وراء ظهره وعم تغشه مش حتى تطيعه، وهذا الغاية منها. ولكن الحقيقة هالأسلوب هذا بدهور العلاقات حتى لو كان ما له أي تأثير على شخص. يعني هالقصصات الورقية إذا أثرت على نبيل ما أثرت بمفعول السحر اللي فيها، أثرت بمفعول يمكن يكون فيها شيء كيماوي، يمكن يكون هي محضرة كيماويا بشكل بتأذي المعدة، بس هي الهيئة ما بتغير المعتقد أو بتغير المشاعر أو بتغير الانفعالات، بس إذا واحد آمن فيها بتأثر عليه سلبا. بقدر ما يكون واحد مؤمن بالسحر بقدر ما بيأثر عليه كتير، بقدر ما يكون ما عنده إيمان فيه أبدا ما له أي تأثير أبدا من الناحية التجريبية. يعني إذا واحد بده يعطي هالأشياء بهدف تجريبي مع ناس ما بيأمنوا فيها ما بتكون عليه له أي تأثير، بس إذا واحد عنده إيمان فيها بتأثر عليه كتير، التأثير ممكن يكون سلبي مش فقط إيجابي. أنا بنصحها لحنان أنه ما تلجأ لها الأساليب أبدا، تلجأ إلى وسائل أكثر حضارية من هالأسلوب هذا، تناقش مع زوجها الأمور، إذا قدرت وصلت هي لمناقشة سليمة وحوار جيد ممكن توصل لحلول، إذا ما قدرت يلجأوا إلى اختصاصيين تربويين أو معالجين نفسانيين بهالموضوع، ويكون الثاني تون قبلينين الفكرة، فهيك تستفاد أكثر بكثير، بتغير مجرى حياتها مزروط. بس اللجوء للسحر والشعوذة ما بيؤدي إلى نتيجة أبدا. الشيء الثاني من السؤال، كيف نقضي على الظاهرة؟ ظاهرة ما حدا بيقدر يقضي عليها، لأنه سرق آلاف السنين قبل الأديان السماوية، من أيام الفراعنة موجودة. حتى الأنظمة السياسية والمدنية والشرعية والقانونية ما عم تحارب هالظواهر هذه. ما حدا بيقدر يعني يقضي عليها، حتى الطب النفسي ما بيقدر يقضي عليها، لأنه في شيء عند الإنسان بترد له حاجة معينة. يعني الإنسان تركيبه النفسي ميال إلى حلول سحرية. يعني نحن كبشر منحب الحلول السحرية أكثر من الحلول الطبية والعلمية بشكل عام. عم بحكي عن البشر كبشر، بنفسيتنا في مركبات بتقبل الحل السحري. فلذلك إذا بيجالك حدا بيقلك أنا عندي مشكلة، بتقولي له أنا هلا دغري بدعي لك وأنا دعوتي ما بتخيب، وبكتب لك استخارة وعلى بكرة بتفيق وبتنحل مشكلتك. ما يالي صدق إذا كان مستوى الثقافي عادي وأقل من عادي، ما يالي صدق أكثر ما يروح عن طبيب نفسي ويقول له مشكلتك مستعصية وطويلة وحلها بده وقت. بصدق الأولينية أكثر، لأن النفس البشرية ميالة إلى تصديق الخرافات. في عنا جانب خرافي بتكويننا النفسي. نحن كمعالجين نفسيين أو أطباء نفسيين كثير بنعاني من هالظواهر، لكن ما حدا عم يحاربها. لما بيجينا حدا بيكون عم يعاني صار سنين كثير وعم يروح لعند أشخاص من هالنوع وما عم يستفيد، لما بيلجأ إلى الطب إلى العلاج العلمي وبيستفيد، بيعرف إنه كان هو موضوع ابتزاز لسنوات طويلة.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي البرنامج الكريمين سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذ الدكتور نبيل القطان الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من لبنان أيضا على حسن المشاركة. كما نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، ودمتم في أمان الله وحفظه.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا، إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي وأحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة السابقة عن حسن الظن ومعنى حسن الظن وأهمية حسن الظن، وتقدم أن معنى حسن الظن ليس هو التصديق بالآخرين وقبول الآخرين مهما قالوا ومهما فعلوا، بل المقصود أن تبني بناء نفسيا على صدق الآخر وعلى حسن نية الآخر، ولكن في التعامل يكون التعامل كما هو المتعارف، يكون من خلال شهود، من خلال مواثيق، يكون تعامل طبيعي، ولكن لا تبني على أن الآخرين كاذبون أو أنهم يكرهونك أو أنهم يريدون لك الشر، فتعيش في أوهام وقلق وكوابيس لا أول لها ولا آخر. في هذه الحلقة أحاول أن أذكر بعض المهارات التي تساعد في تقوية حسن الظن وتبعد سوء الظن عن الإنسان ولو بشكل تدريجي. من المعلوم إخواني أن البناء النفسي يحتاج إلى طولة بال، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تأني، ويحتاج إلى زمن أطول. فالمرض النفسي والإشكال النفسي والخلل النفسي يحتاج إلى صبر وتأني وتصميم وتدرج. واحدة من أهم المهارات الرئيسية في تقوية البناء النفسي على حسن الظن هي التأمل، التدبر. في زماننا مع الأسف الإنسان مشغول، مليء بالمسؤوليات والهموم والارتباطات، بحيث ينسى نفسه، يغفل عن نفسه، فقط يفكر بعلاقته مع الآخرين وما يفكر بعلاقته مع نفسه، علاقته مع ذاته، بناء ذاته وتجميل وتحسين نفسيته. ولكن لنغتنم بعض الفرص، نسرق بعض الدقائق. تنتظر صديق في موعد، أو تتأخر سيارتك في ازدحام مروري، أو تسير في مسافة طويلة لتصل إلى مكان محدد. هذه الفرص، هذه الدقائق اغتنمها في التأمل، الرجوع إلى نفسك. فكر أنه هل الآخرون كلهم سيئون؟ هل أكثر المجتمع من السيئين أو من الجيدين؟ أنت جيد، أنت إنسان حسن، أنت إنسان صادق، ولو طبعا نحن نختلف في درجات الصدق والحسن، ولكن على كل حال من حيث المجموع ننظر إلى أنفسنا وكأننا بخير ولله الحمد. طيب أخي أيضا كذلك، أبي كذلك، أفراد المجتمع من هم؟ أنا وأنت وأخوك وأخي وأبي وعمي وخالي وهؤلاء. فإذا راجعنا أنفسنا، راجعنا وجداننا، وجدنا أن أكثر المجتمع على خير، وأن أكثر المجتمع هو مجتمع صادق، مجتمع طيب، مجتمع خلوق بدرجات متفاوتة. وإذا بنا نكتشف أن الكذب حالة استثنائية، وأن الغش والخداع حالة استثنائية، حالة شاذة. فإذا كان الغش والخداع والكذب حالة شاذة، فعلى أي أساس أسيء الظن بالآخرين؟ أتأمل مع نفسي، هذا سوء الظن ماذا سيورث لي؟ ماذا سينتج لي؟ هل سينتج لي السعادة؟ هل سينتج لي المحبة؟ هل سيكسب ثقة الآخرين بي؟ أبدا، سوء الظن لن ينتج لي إلا التعاسة. الإنسان الذي يسيء الظن بالآخرين يكون إنسان منبوذ، إنسان مكروه. هل تحب أنه إذا جاء اسمك في مجلس تنقبض قلوب السامعين؟ لو تحب أن تنشرح قلوب السامعين عندما يأتي ذكرك. أنت إذا أحسنت الظن بالآخرين وارتبطت معهم بعلاقة طيبة سيحبونك وسيذكرونك بالخير وسيفرحون بمشاهدتك ورؤيتك. فحسن الظن لا يورث إلا المحبة، ولا يورث إلا الطيبة، ولا يورث إلا العلاقات الحسنة في المجتمع. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول في الرواية، يقول حسن الظن يخفف الهم وينجي من تقلد الإثم. أنت إذا أحسنت الظن بالآخرين فستشعر أنك تعيش في مجتمع صالح من حيث المجموع طبعا، من حيث الإجمال بشكل عام. نحن نعلم أن بعض أفراد المجتمع سيئون، ولكن بشكل عام سنشعر شعورا واقعيا حقيقيا مطابقا للواقع، وهو أننا نعيش في مجتمع طيب، فيزول همنا بشكل كبير، يخف عنا الهم، وأيضا لا نتقلد الإثم، لأنه من حق الإخوان أن نقابلهم بالبشاشة، من حق الإخوان أن نحسن الظن بهم، من حق الإخوان أن نعاملهم معاملة حسنة. سوء الظن يخرب هذه العلاقة ويدمر هذه العلاقة ويضعف إلى حد كبير علاقة الإنسان بالآخرين، لأنه سيستوحش من الآخرين، كما في الرواية عن الإمام علي عليه السلام: من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد، استوحش من كل أحد. هو يسيء الظن بالآخرين، يسيء الظن بزوجته والعياذ بالله فستكرهه زوجته، يسيء الظن بولده وإلى آخره، وإذا به يتحول إلى إنسان منبوذ. من منا يقبل أن يكون إنسانا منبوذا في المجتمع؟ من منا يقبل أن يكون إنسان غير محبوب من قبل أصدقائه، من قبل أقاربه، من قبل معارفه؟ فإذا جلسنا وتأملنا أنه كم مرة صدر مني ابتسامة فهمها الآخرون بشكل خاطئ بسبب سوء الظن، أنا كنت أضحك مع صديقي بسبب نكتة لطيفة، بسبب قصة جميلة، بسبب حادثة وقعت لنا، سمعنا شخص ثالث فتأذى وظن أنه نحن نقصده فأساء الظن بنا. كم تألمنا من هذه الحالة، كم جرحتنا هذه الحالة. كذلك الآخرون، لماذا إذا ضحكوا أنت تسيء الظن بهم؟ فقد يكون ضحكهم بريء وناشئ عن نية صادقة، وأصلا ما كانوا يقصدوك وما كانوا يتوقعون أنه أنت راح تتألم، أصلا ما كانوا ملاحظين وجودك. مثل ما أنت تحب أن الآخرين يحسنون الظن بك، أيضا كذلك أنت أحسن الظن بالآخرين، وكن على ثقة أن أكثر موارد حسن الظن هي مطابقة للواقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم أحبتي إلى حسن الظن وإلى حسن الخلق، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق Thank you.